بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يعتصرنا الألم لما يجري في لبنان العزيزة وعلى غزة، وانتم تتابعون أحداث متسارعة وإجرام كبير على المدنيين استهداف القيادات حزب الله. لا يسعنا يعني عدم الاكتراف. يقول النبي صلى الله عليه وآله: من لم يهتم بأمور المسلمين، وهذا الحديث مشهور عند الشيعة والسنة، من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. أقل ما نقوم به هو الدعاء، هذا أقل شيء. واحد في صلواته، قنوت الصلاة، في أدبار الصلاة يقرأ دعاء ثغور، لابد من تكثيف الدعاء. دعاء صحيح، احنا هذا يعني قليل من عندنا انه بس ندعو، جدا قليل، لكن هو الدعاء شيء عظيم عند الله ويغير كثير من المقادير. نسأل الله ان يبصرهم ما لا يبصرون، ويعلمهم ما لا يعلمون، ويسددهم وينزل عليهم النصر والظفر، ويحفظ قياداتهم بالاخص السيد حسن نصر الله. ونسأل الله أن يهلك أعداءنا ويشرد بهم من خلفهم، وأن يبطل كيدهم ومكرهم، ونسأله أن ينكر بهم. وإلى الشهداء جميعا، شهداء الإسلام، نقرأ الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد.
نرجع إلى كتابنا كليات في علم الرجال. قال المصنف رضوان الله عليه: السادس، يعني السادس من أدلة نفات الحاجة إلى علم الرجال، قال: قول الرجال وشرائط الشهادة. قلنا الأدلة الثمان اللي ساق المصنف حفظه الله، بعضها الخامس منها على أن علم الرجال حتى لو افترضنا مفيد لكنه من الأمور المحرمة. البقية بين أنها تنفي الحاجة إلى علم الرجال، أصلاً إحنا ما نحتاج علم الرجال، وبعضها لا، يقول علم الرجال حتى لو نحتاجه، يعني إحنا نحتاج التوثيق والتضعيف، لكن هذا علم الرجال الموجود لا يؤدي هذا الغرض، فهو علم بلا جدوى، الغرض المدعى له لا يحققه. واحد من الإشكالات السادس من هذا النحو من الإشكالات اللي يقول علم وإن كنا نحتاج ويوجد غرض لعلم الرجال، لكن هذا علم الرجال المدون علم بلا جدوى لا يحقق الغرض المدعى له. كيف؟ قال: لما كانت حجية قول الرجال من باب الشهادة. وطبعا هذا بعد ناظر من ناظر رأي الشهيد الثاني وولده وولده صاحب المعالم وصاحب المدارك اللي قالوا عفوا دولا كده لو بالعدالة اشتبهت على قول من يقول بأن حجية قول الرجال من باب الشهادة. الشهادة لها شرائط. لما كانت حجية قول الرجال من باب الشهادة، احنا نأخذ قول الرجال من باب الشهادة، وللشهادة شرائط، ومن أهمها أن تكون شهادته عن حس لا حس. الشاهد عندما يشهد ونأخذ برأيه لابد يشهد على شيء محسوس، أما يحدث ويقول أنا رأيي كذا، مولانا جزاك الله خير هذا رأيك، وإحنا شلنا شغل برأيك، إحنا نريد شهادتك أنت تشهد باعتبار أنت ثقة عادل تشهد على أمر أحسست به، هنا نأخذ شهادتك، أما تبطي رأيك إحنا ما لنا شغل برأيك. فلابد أن تكون الشهادة عن حس. المقدمة الأولى: إيه، ونجد أن شهادات القوم رجال عن حس، تعديلهم وتجريحهم عن حدس لا عن حس. ليش؟ هم ما معاشرين. هو النجاشي والشيخ معاشر الرواة، هو يتكلم عن ناس كلها قرن وأكثر من قرن، بينه وبينهم، فكيف يوثقهم؟ فهذا الكاشف إنه عن حدس، هو يعمل نظرة ويقول هذا ثقة أو ليس بثقة. جوابه المصنف يذكر ثلاثة أجوبة، وإحنا بعدين هو نعدل طريقة الجواب، وهو يستظهر هذا التعديل من عباراته، بس هسه نقول إحنا ثلاثة أجوبة. أولا قبل لا يدخل بالأجوبة الثلاث يقول نحن نسلم أن الشهادة لابد أن تكون لأمر حسي، لكن نضيف إما أن تكون لأمر حسي أو قريب من الحس، قد يكون هناك أمر حدسي محسي ولكن مبادئه قريبة من الحس، كواشفه قريبة من الحس، فعرفاً نتعامل معه معاملة الأمر المحسوس. مثل إيش؟ مثل الشجاعة والعدالة. الشجاعة أمر حسي، وهي الشجاعة قوة القلب، شنو تعرفها؟ أمر حدسي. لكن مبادئه شنو؟ قريبة من الحس، وهو أنه يخوض الغمرات، يتقدم، ما يتلكى، ما يهاب، هذا نعرف أنه شجاع. فأنا الشجاعة وإن كانت أمرا حدسيا لكنها قريبة من الحس، فتؤخذ الشهادة بها وتعامل الشجاعة معاملة الأمر المحسوس، وكذلك العدالة أيضا. صحيح العدالة هي ملكة في النفس، لكن لما كانت مبادئها أمرا حسيا، هاي حسن ظاهرة، سلوكة، استقامته، هاي أمور ظاهرية، هي هذه تكشف عن العدالة. فلما كانت مبادئ العدالة أمور حسية، نتعامل مع العدالة معاملة الأمر الحسي. إذن فالعدالة وإن كانت أمرا حسيا، لكن لما كانت قريبة من الحس، أي مبادئها القريبة أمور حسية، فهذا يكفي في معاملتها معاملة الأمر الحسي، وتصح الشهادة عليها، وتكون الشهادة عليها كالشهادة على الأمر المحسوس، وتكون هذه الشهادة حجة. إذن فارس هذا حتى ندخل بالنقاط الثلاث، إن العدالة صحيح أمر حدسي لكنها قريبة من الحس، فتعامل معاملة الأمر المحسوس كم حالها حال الشجاعة. جيد، هنا يرد إشكال إن الأجوبة الثلاث بالواقع لهذا الإشكال، يعني هو إشكال وجوابه، إنه بعد الجواب يرد إشكال. الإشكال كان شنو؟ لو أريد أن أعسر المطلب، الإشكال كان شنو؟ يقول مولانا قول الرجال من باب الشهادة، والشهادة لابد أن تكون على أمر حسي، والعدالة أمر حسي أم حدسي؟ حدسي. جوابه قال له صح أمر حدسي الشهادة العدالة، لكن مبادئه هو قريب من الحس، وهذا يكفي في صحة الشهادة عليه وحجية الشهادة عليه. هذا واضح؟ نعم. على هذا الجواب راح يجي يشكل، يقول مولانا سلمنا ما تقولون، لكن هذا إنما يصح في الشهادة على المعاصرين، هذا اللي يشهد على عدالة المعاصرين له أو القريبين زمانا منه، صح نقول هذا شهادة على أمر حسي، يعني بالدقة هو محسي، بس احنا نتعامل إلى معاملة نفسه. فالشهادة إنما تتم للمعاشرين أو القريب من زمان المعاشرة، هذا تكون الشهادة عن حس، أما الشهادة عن البعيدين لا تكون عن حس بل قد تكون عن حدس. هو يحدث ويقول هذا عادي، مو معاشرة، لو عاشره ورأى مبادئ العدالة، شاف حسن ظاهرة، شاف استقامته في السلوك، يقول هذا عادي، أما ما معاشرة كيف يحكم بشهادتي؟ فإذا شهادة الرجاليين تكون حدسية. نعم إذا شهدوا على معاصريهم هاي شهادة حسية، أما في الغالب هي شهادات عن غير المعاصرين فتكون حدسية. الشيخ ياسين توفي، لازم تحفظ، أحسنتم، والنجاشي قبل بعشر سنين الشيخ نجي، وهنا 460 يعني عاشوا 400 وما بعدها، وهنا زمن الرواة اللي كله قبل 260 بعيدين عنهم. فإذا شهاداتهم عن حيث أجاب الشيخ بثلاثات أجوبة عن هذا. قال أولا تلقوا هذا الأمر بالوضوح والتواتر بيان إن عدالة الأشخاص، عدالة كثير من الرواة كانت معروفة ومشهورة ومتواترة جيلا عن جيل، لدرجة أنها واضحة كما نحن في زماننا نشهد. هل نتردد في عدالة ووثاقة الشيخ الأنصاري؟ أبو قبل 150 سنة السيد بحر العلوم، كاشف الغطاء، الناراقي، كلهم دولة يعني 200 سنة وأكثر عايشين قبلنا. بينما عندنا من الوضوح نقول بضرس قاطع بوثاقتهم وعدالتهم. لماذا؟ لأن استفاض ووضح وعرف عنهم هذا الحال، فيوجد يقين واطمئنان بعدالتهم. وكذلك الشيخ والنجاشي عندما وثقوا الأشخاص فإنهم تلقوا عدالتهم بوضوح واشتهار بين القوم وبين الطائفة، فصار عندهم يقين، وإذا مو يقين اطمئنان بعدالة هؤلاء الرواة أو بقدحهم. واضح هذا الجواب؟ هذا جواب أول. جواب ثاني نقول ولعل أخذوا التوثيق التعديل والجرح عن مشايخهم مثل ابن عبدون شيخ بالرجال وغيره، والمفيد، والمفيد وابن عبدون أخذوا من اللي قبلهم، واللي قبلهم من اللي قبلهم، إلى أن يصلون إلى الرواة المباشرين للأئمة. فإذا توثيقات أيضا مرة أخذوها نقول بالوضوح والاشتهار، كان وضوح يوجد بعدالة الرواة. والسبب الثاني أنهم أخذوها كابر عن كابر، وهذا أيضا يورث الاطمئنان، لأنه هو يروى عن شيخ يقول له أنا أبلغني شيخي فلان، وكلهم ثقات جاي. طبعا فرضنا ذول المشايخ المتسلسلين معروفين وثاقة. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث قل لا، ويحتمل ثالثان أنهم أخذوا التوثيقات من كتب الرجال المشهورة في زمانه، وهذا أصلا من الواضحات إنه توجد كتب رجال كثيرة قبل الشيخ والنجاشي، ذكروا أنها 120 كتاب في الرجال والفهارس تراجم، يعني 120 قبل الشيخ. والشيخ النجاشي والطوسي يذكرون كثير، يقولون وذكره علماء الرجال، ذكره فلان، يذكر مرات اسم الراوي، اسم الرجال اللي يوثقه، ومرة يقول ذكره علماء الرجال. فإذا كان كتب كثيرة موجودة وصلت إلى الشيخ والنجاشي، ومنها أخذ التوثيقات والتضعيفات. إذا في جميع الحالات الثلاث وضوح والاشتهار ونقل كابر عن كابر والأخذ من الكتب في جميعها، أخذوا عن حس لو عن حدس. يعني هو الآن الشيخ والنجاشي يصمان يعمل نظرة وفكرة ويستنتج أنها ثقة، لا هو واضع عنده، إما نقل بالكتب عن معاشريه أنه ثقة. اثنين راح نذكر بعضين، بعضهم مثلا ألف في أصحاب الصادق، هو قريب منهم وألف في أصحاب الصادق، ألف في أصحاب الكاظم عليه السلام، وهكذا قريبين عنا أو معاشرين، فهذا توثيق عن حس، وهذا ينقل عنها. فإذا هو ما عمل نظرة وإنما ينقل ما هو واضح ومعروف، إما كابر عن كابر، وإما في الكتب، وإما بسبب الوضوح والاشتهار. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال السادس قول الرجال وشرائط الشهادة. بس أبين لكم فهرس المطلب. أول مرة الإشكال على أنه أمر حدسي، جواب شنو؟ قلنا لا، وإن كان حدسي هو قريب من الحس. هنا رجع أشكل المشكل، قال له سلمناه بس هذا إنما يتم في المعاشرين، لمعاصرين إلى لمعاشرهم، أما الشيخ والنجاش الرجاليون يوثقون من لم يعاشروا، فلا بد هذا التوثيق عن حدسين. قال له لا توجد أجوبة، ثلاث إنه ليس عن حدسين. قال السادس قول الرجالي وشرائط الشهادة. لو قلنا باعتبار قول الرجالي من باب الشهادة يجب أن يجتمع فيه شرائطها التي منها الاعتماد على الحس دون الحدس، وهو شرط اتفق عليه العلماء من دون شك أن الشهادة لابد أن تكون عن حس. ومن المعلوم عدم تحقق هذا الشرط لعدم تعاصر المعدل بالكسر والمعدل بالفتح. هنا المعدل واضح من هو؟ صاحب الرجال، والمعدل الراوي. الجواب يذكر ثلاثة جواب. هذا الأول جواب، أنه يشترط في الشهادة أن يكون المشهود به أمرا حسيا أو تكون مبادئه قريبة من الحس، هذا مسلم به، لو أمر حس نمر، وإن لم يكن بنفسه حسيا وذلك مثل العدالة والشجاعة فإنهما من الأمور غير الحسية، لكن مبادئهما حسية من قبيل الالتزام بالفرائض والنوافل والاجتناب عن اقتراف الكبائر. هذا وين؟ في العدالة، هاي كاشف عن العدالة، ومقارعة الأبطال في ميادين الحرب والإقدام على الأمور الخطيرة بلا تريث واكتراث في الشجاعة. وعلى ذلك هسه عرفنا هي أمر حسي، تعال حلي مسألة هاي إخوان اللي يسمونها الإرسال في التوثيقات، يسمونها الإرسال في التوثيقات، تلقى بعض الكلمات أو أن التوثيقات حدسية لا حسية. السبب يقول له طب وقريب عنه حتى يعرفه ويعاشه ويشوف سلوكه. وعلى ذلك فكما يمكن إحراز عدالة المعاصر بالمعاشرة أو بقيام القرائن والشواهد على عدالته أو شهرته وشياعه بين الناس، احنا المعاصرين شلون نعرفهم؟ خلينا لو عاشرة، لو عندي قرائن، لو لا معروف بالمجتمع. هسه احنا بعض الشخصيات الحوزوية الناس معاشرته لا، لكن يشهد بعدالته وثقته، ليش؟ معروف ومشهور بالمجتمع انه انسان تقي. على نحو او شرتي وشياع بين الناس على نحو يفيد الاطمئنان. فكذلك يمكن احراز عدالة الراوي غير المعاصر من الاشتهار والشياع والأمارات والقرائن المنقولة عصرا بعد عصر المفيدة للقطع واليقين والاطمئنان. أيضا أكو شواهد وقرائن وشياع معروفية أن هذا ثقة وهذا ليس ثقة، ولا شك أن الكشي والنجاشي والشيخ بما أنهم كانوا يتتبعون أحوال المحدثين والعلماء بطبع الحال، لأنهم رجالين لابد يتبع، كانوا واقفين على أحوال الرواة وخصوصياتهم ومكانتهم من حيث الوثاقة والضبط، فلأجل تلك القرائن الواصلة إليهم من مشايخهم وأكابر عصرهم إلى أن تنتهي إلى عصر الرواة شهدوا بوثاقة هؤلاء. وان هنا من قال وصلت إليهم من مشايخهم وأكابرهم، مو يريد كابر عن كابر، لا، الوضوح في كل طبقة، الوضوح والاشتهار. مثلا راح أضرب لكم محمد بن مسلم وزرارة ويونس بن عبد الرحمن وأبو بصير، هؤلاء كل طبقة يوجد اشتهار ووضوح ومعروفية في وثاقتهم، هذا الاشتهار ينتقل الطبقة عن طبقة. فالشيخ لقى بالجيل القبل عندهم هذا الوضوح، والجيل القبل هم لقوا هذا الوضوح، فإجاهم الوضوح طبقة بعد طبقة، واضح؟ هذا غير ياخذ كابر عن كابر. الكابر عن كابر شنو؟ لا أنا شيخي يقول لي، مو أكو وضوح، لا شيخي الثقة اللي هو مطلع يقول لي، شيخي قال لي مثل الرواية روا فلان عن فلان عن فلان، هذا فلان عن فلان يروون الوثاقة. قال وهناك جواب آخر، وهو أن من المحتمل قويا أن تكون شهاداتهم، يا مشهاداتهم هاي هم المراجعة للشيخ والنجاشي والكشي الرجاليون في حق الرواة مستندة إلى السماع من شيوخه، هذا اللي هو كابر عن كابر، إلى أن تنتهي إلى عصر الرواة وكانت الطبقة النهائية معاشرة لهم ومخالطة إياهم. الشيخ يخبره مثلا عن وثاقة محمد بن مسلم شيخه، وشيخه أخبره شيخه، وشيخه الثالث أخبره من قبله، ذاك بعد ما خبر أحد يقول له أنا معاشر محمد بن مسلم أو صفوان مثلا. وعلى ذلك لو لم يكن التعديل أو وعلى ذلك لم يكن التعديل أو الجرح أمرا ارتجاليا، يعني شنو ارتجاليا؟ يعني حسيا بإعمال النظر، بل كان مستندا إما إلى القرائن المتواترة والشواهد القطعية المفيدة للعلم بعدالة الراوي أو ضعفه، أو إلى السماع من شيخ إلى شيخين. هذا الطريق الثاني. وهناك وجه ثالث، وهو رجوعهم إلى الكتب المؤلفة في العصور المتقدمة عليهم التي كان أصحابها معاصرين للرواة ومعاشرين لهم. فإن قسما مهما من مضامين الأصول الخمسة الرجالية، ما هي الأصول الخمسة الرجالية؟ حفظهم الكشي، رجال الكشي، رجال البرق الغضائري، رجال النجاشي، لأن إيش قصارة؟
لا
لا، وفهرست ورجال الشيخ، صار خمسة، الشيخ إلى اثنين، فهرست والرجال والنجاشي هاي ثلاثة، والكشي أربعة، والغضائري. طبعا كتاب الغضائر ما وصلنا، وصلنا ذن الأربعة الغضائر وابن الغضائر. هو أكو خلاف أنه الكتاب للأب أو للابن، راح يجينا الحديث عنه تفصيلا إن شاء الله. هنا ذن الكتب كلها راح نروح لين تفصيل، بس منها سريدك تعرف الأصول الخمسة شنو. حفظ الكتب مؤلفين خصوص بعلم الرجال، وتواريخهم هاي ضرورية وتنفع كثير. لا، هو الشيخ إلى أربعة، إلى اثنين، الشيخ شيخ طوسي رجال وفهرست، في سنة خمسة المؤلفين أربعة، بس الشيخ إلى كتابين. فتبين أن الأعلام المتقدمين من الرجاليين كانوا يعتمدون في تصريحهم على وثاقة الرجل على الحس دون الحدس، وذلك بوجوه ثلاث. هذا التعديل اللي راح نقول، أنا أقول هذا التعديل مو عندنا مستفاد من رواية من كلامه، بس نبينه بوضوح. هذه الطرق الثلاث والوجوه الثلاث اللي كانوا يحصلون بها الوثاقة بالحس، هاي على نحو مانعة الخلو. يعني هو مو كل الرواة جوا عن وضوح، ولا كل الرواة بالكتب، ولا كل الرواة كابر عنك، ما كراوي إلا وأخذ عن واحد من هذه الطرق، إما بالوضوح أو بالكتب وجده، أو كابر عن كابر، وأكثر شيء بالوضوح والكتب. هاي كابر عن كابر إذا وجدت فقليلة. على كل المتقدمون حصلوا أحوال الرجال من الوثاقة والضعف عن حس بأحد وجوه ثلاث على نحو مانعة الخلو، لا يخلو الواقع عن واحد منها، وقد تجتمع في رجل واحد أكثر من طريق. الوجه الأول، الرجوع إلى الكتب التي كانت بأيديهم من علم الرجال التي ثبتت نسبتها إلى مؤلفيها بالطرق الصحيحة. ثانيا، السماع من كابر عن كابر ومن ثقة عن ثقة. ثلاثة، الاعتماد على الاستفاضة والاشتهار بين الأصحاب، وهذا من أحسن الطرق وأمتنها، من أحسن الطرق وأمتنها، نظير علمنا بعدالة صاحب الحدائق وصاحب الجواب والشيخ العصاري وغيرهم من المشايخ عن طريق الاستفاضة والاشتهار في كل جيل وعصر، إلى أن يصل إلى زمان حياتهم، وحينئذ ندعن بوثاقتهم وإن لم تصل إلينا بسند خاص. شنو؟ فمن أخبرك الشيخ نصار ثقة؟ أكو شخص عن شخص روى؟ لا، أصلا تلقينا الوضوح جيل بعد جيل. شوفوا وجدان قال وهذا من أحسن الطرق، صح، لكن هذا هو أحسن الطرق، بس هذا ما متوفر بأغلب الرواة، متوفر ببعض الرواة دون بعض، لأن هذا الاشتهار إنما يكون للرواة، يعني بالوثاقة للرواة المعروفين اللي لهم مكانه. وبالتضعيف للرواة اللي هم معروفين بالكذب ونحوها. فهذا الطريق صح هو من الطرق الجيدة جدا وقوية وأمتن الطرق، لكنه ما متوفر لأغلب الرواة بل لطائفة خاصة من الرواة. ويدل على ذلك يعني استنادهم إلى الحس في التوثيق ما نقلناه سالفا عن الشيخ، هذا بعد يجيب قرينه. الشيخ يقول احنا تلقينا وضوح الطائفة قبلنا تميز هذا ثقة وهذا ليس بثقة وهذا فطحي وهذا إمامي وهذا زيدي وهذا يعتمد على حديثه وهذا لا يعتمد. ما نقلناه سالفا من الشيخ من أنه هو الشيخ قال من أنه وجدنا الطائفة تميزت في الرجال الناقلين فوثقت الثقات وضعفت الضعفاء وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره إلى آخر ما ذكره. ولأجل أن يقف القارئ يقول إحنا مولانا حتى يصير عندك وضوح راح نذكر لك بعض كتب الرجال اللي كانت معروفة وموجودة قبل الشيخ والنجاشي اللي منها أخذوا هاي المعلومات. قال ولأجل أن يقف القارئ على أن أكثر ما في الأصول الخمسة الرجالية لا جميعها أكثر، شوف هاي أكثر جواخر بين لك أنه هو من نتكلم النقاط الثلاث يقصد مانعة الخلو، أكثر ما في كتب مأخوذة من الكتب اللي قبلهم مستندة إلى شهادة من قبلهم من الأثبات، يعني رجال الثبتين في كتبهم من في حق الرواة. نذكر في المقام أسامي ثلة من القدماء ممكن قد ألفوا في هذا المضمار ليقف القارئ على نماذج من الكتب الرجالية المؤلفة قبل الأصول الخمسة ومعها، ولنكتفي بالقليل عن الكثير. أولا الشيخ الصدوق، شو اسمه قلنا حتى ما تنسون، اسم الإمام صادق عليه السلام، حتى كنيته أبو جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن موسى ابن بابوي القم المتوفي 381 ضروري دولة تحفظونهم هم سنة الوفاة. هذا الباب ابن بابوي الصدوق الأبل والابن الابن والد، وين مدفون الابن؟ لا شخص صدوق حولكم بالري بالري يم الشيخ عبد العظيم. ويقال بعد سنين طويلة نبشوا لحادث معين ترميم يعني توسع بالحرم ما أتذكر شنو لقوا بدنة كأنه الساعة ميت. حتى الشيخ الطوسي صار تعمير مسجد الطوسي بسمى سيد محسن الحكيم. يعني الشيخ صديقي سمعها من الشخص اللي كان واقف بالحادثة وعده مؤلف بأخر، يقول حتى رحت يم الصحن أجيب مصور وأنا رحت أود واحد يقول سيد محسن حكيم ما قبل قال لا لا الصور، قال حتى لحيت حاط لها حنة سيد الشيخ طوس، قال كشف القبر وجدت بعد تسعة علمات كأنها مدفونة عن قريب. المهم الأول الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق راوي هم رجالي بل ترجمه النجاشي وعد من تصانيفه كتاب المصابيح في من روى عن النبي والأئمة عليهم السلام، هذه الكتاب. ولو أيضا كتاب المشيخة هذا جدا معروف المشيخة مشيخة التهذيب ومطبوع بآخر التهذيب، يعني راح نيجينا إن شاء الله نأخذ التهذيب ما رأسا يذكر لك الإمام المروى عن المعصوم اللي مروى عن الحديث يذكر مثلا بس عن محمد ابن مسلم عن الإمام الصادق، وبآخر الكتاب بالمشيخ يقول لك وما رويته عن محمد ابن مسلم فعن فلان عن فلان عن محمد ابن مسلم. وله كتاب المشيخ ذكر فيه مشايخه في الرجال وهم يزيدون عن 200 شيخ طبع في آخر من لا يحضر الفقيه. اثنين الشيخ أبو عبد الله، هذا كنت حضرون الشيخ أبو عبد الله أحمد بن عبد الواحد البزاز المعروف بابن عبدون، المعروف ابن عبدون شيخ الطوسي والنجاش، شيخ الطوسي والنجاش بضم العين المهملة، يعني شنو العين المهملة وسكون الباء الموحدة شنو؟ ها شوف يقولون عين معجمة يعني عليها نقطة، مهملة ما عليها نقطة، حاء مهملة يعني ما عليها نقطة، معجمة ها هيك بضم العين المهملة وسكون الباء الموحدة، الباء الموحدة شنو؟ يعني جواها نقطة واحدة مو نقطتين حتى تصير ياء أو فوقها نقطتين حتى تصير تاء، هذا مقصود. كما في رجال النجاشي وابن الحاشر كما في رجال الشيخ، يعني بن عبدون أحمد بن عبد الواحد البزاز إلى لقبين، بكتاب النجاشي لقبه بابن عبدون، وبكتاب الشيخ لقبه ابن الحاشر، فلا تشتبه يكون هم تعرفه. المتوفي سنة 423، وهو من مشايخ الشيخ والنجاشي، وله كتاب الفهرست أشار إليه الشيخ الطوسي في الفهرست في ترجمة إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي. ثلاثة، الشيخ أبو العباس، أبو العباس عندنا اثنين، هذا واحد وراح يجينا واحد، أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة بضم العين المهملة وسكون القاف، المولود 249، المتوفي 333، يعني معاصر من للكلين. له كتاب الرجال، طبعا ابن عقدة معروف جدا، وهو زيدي، ابن عقدة زيدي مو إمامي، معروف بالرجال وثقة، وهو كتاب جمع فيه أسامي من روى عن جعفر بن محمد عليه السلام، وله كتاب آخر في هذا المضمار جمع فيه أسماء الرواة عمن تقدم على الإمام الصادق من الأئمة الأطهار عليه السلام. الرابع، أحمد بن علي العلوي العقيقي، هذا المعروف العقيقي يرجع نسبه إلى الإمام زين العابدين عليه السلام، المتوفي طبعا في مكة ويبدو أنه شيعي، المتوفي عام 280 هجري، له كتاب تاريخ الرجال وهو يروي عن أبيه عن إبراهيم بن هاشم القمي، واضح من أصحابه. خمسة، أحمد بن محمد الجوهري بغدادي، متوفى 401، ومن تصانيفه الاجتماع في معرفة الرجال. الشيخ أبو العباس هذا الثاني، ولعل عندما يقال أبو العباس وما ما يبين مقصودهم بابن نوح، يقولون أبو العباس هو ابن نوح، هيجي تقدر يقولون ذكره ابن نوح، هذا ابن نوح. الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن نوح ساكن البصرة، له كتاب الرجال الذين رووا عن أبي عبد الله عيسى، وهو شيخ النجاشي، والنجاشي ينقل عنه شيخ النجاشي. أحمد بن محمد القمي متوفى 350، ترجمه النجاشي في طبقة، له كتاب الطبقات. أحمد بن محمد الكوفي ترجمه النجاشي وعد من كتبه كتاب الممدوحين والمذمومين. الحسن بن محبوب السراد هذا من أصحاب الإمام الرضا ومن الأركان الأربعة في زمانه، معروف جدا من علية القوم من أصحابه. الحسن بن محبوب السراد بفتح السين مهملة وتجديد الراء أو الزراد، اللي متوفي 224، روى عن 60 رجلا من أصحاب الصادق عليه السلام، وهو وله كتاب المشيخة وكتاب معرفة رواة الأخبار. فضل بن شاذان، المعروف الفضل بن شاذان الذي يعد من أئمة علم الرجال، وقد توفى بعد سنة 254 أو وقيل 256، كان من أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السلام، وتوفي في أيام العسكري عليه السلام. ينقل عن العلامة، ينقل عنه العلامة في الخلاصة، العلامة اللي إلى كتاب اسمه الخلاصة في الرجال في ترجمة محمد بن سنان بعد قوله والوجه عند التوقف فيما يرويه، يعني محمد بن سنان. ليش؟ فإن الفضل بن شاذان رحمهما الله قال في بعض كتبه أنه من الكذابين المشهورين، أن من الكذابين المشهورين بن سنان، إلى غير ذلك من التآليف للقدماء في علم الرجال، وقد جمع أسماءها وما يرجع إليها من الخصوصيات المتتبع الشيخ آغا بزرق الطهراني في كتاب أسماء، كتاب أسماه مصطفى المقال في مصنفي علم الرجال. والحاصل مصطفى المقال ومصطفى المقال، مصطفى المقال، مصطفى المقال في مصنفي علم الرجال. والحاصل أنا ما أدري أول مرة شو قلت. والحاصل أن التتبع في أحوال العلماء المتقدمين كشيخ النجاشي يشرف الإنسان، فاعل يشرف من هو؟ التتبع. التتبع يشرف الإنسان على الإدعان واليقين بأن التوثيقات والتضعيفات الواردة في كتبه، في كتب الأعلام الخمسة، يعني كتب الأعلام الأربعة اللي هي عددها خمسة، العبارة بها أربعات، يعني مو كتب الأعلام مو خمسة، الأعلام أربعة لكن الكتب خمسة، الواردة في كتب الأعلام التي هي خمسة وغيرها يستند إما إلى الوجدان، يعني ما وجد في الكتاب الثابت نسبته إلى مؤلف، يعني أخذه من كتب الرجال، أو إلى النقل والسماع كابر عن كابر، أو إلى الاستفاضة والاشتهار، أو إلى طريق يقرب منها، بالنتيجة كلها طرق حسية، والحمد لله رب العالمين.